مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من جهة الوعظ فيه ثلاث كلمات ممكن نستعملهم: الوعظ والتعليم والكرازة. الوعظ والتعليم والكرازة. وفي الترجمات الإنجليزية يقولوا كلمة teaching and preaching. teaching and preaching. teaching للتعليم وpreaching للكرازة. وليس الوعظ مجرد تأثير روحي على الناس، إنما لكي يكون وعظا دسما ينبغي أن يختلط بالتعليم، لأن في ناس بيقولوا كلمات مؤثرة كده وملهاش أساس لاهوتي ولا كتابي ولا تعليمي، فيزول التأثير بعد حين ويبقى الوعظ ملهوش قيمة. الوعظ المبني على التعليم هو المبني على تأصيل للكلام. تأصيل يعني يجيب أصوله، أصوله اللاهوتية وأصوله التعليمية، أصوله الكتابية إلى آخره. فحتى لو فقد الإنسان التأثير الوقتي لا يفقد تأثير الكلمة والتعليم واللاهوت. دي المهم. المسيح كان معلما، كان بيوعظ، لكن قيل عنه انه معلم، ما قالوش عنه انه واعظ، لان كلمة تعليم اعمق، تضم الامرين معا، تضم الوعظ والتعليم. وهكذا كان الرسل معلمين، وتلاميذهم من الأساقفة الأول كانوا معلمين. وبولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. تيموساوس الأولى 4:16. ويقول لتلميذه تيتوس: أما أنت فاهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. في تيتوس 2:1. فهي نواحي من التعليم، يعني مش أي واحد متحمس يقول كلمتين وخلصوا، لا، مفروض في الوعظ أن يكون تعليما. بل أكثر من هذا، يكون نوعا من التلمذة، كما قال السيد المسيح لتلاميذه في متى 28: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم. تلمذة وتعليم. وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. واستخدم كلمة تلمذة وتعليم في متى 28، وفي مرقس 16 قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نوع من الكرازة، من البريتشنج. والبطاركة الأول كانوا معلمين. القديس أثناسيوس كان معلما، القديس كيرلس الكبير كان معلما، القديس يوحنا ذهبي الفم كان معلما، القديس سويرس بطريرك انطاكيا كان معلما، القديس أغسطينوس أسقف هيبو كان معلما، القديس إيلاري أسقف واتيه كان معلما، القديس كيرلس رئيس أسقفة أورشليم كان معلما. ويعوزنا الوقت إن احنا نقعد نتكلم على الباقيين. القديس أمبروسيوس أسقف ميلان كان معلما. كانوا معلمين، يعني مش مجرد وعظ، يعني تأثير مؤقت أثناء الكلام، وإنما يضع له القواعد والأسس الكتابية والمنطقية أيضا. ولذلك كانوا في الكلية الإكليركية يدرسون المنطق والفلسفة، عشان التعليم بتاعهم يكون تعليم منطقي وقوي. وكانوا يشتغلون بالتفسير وباللاهوت وبالوعظ مع بعض، هنشرحها بعدين. بل كل رتب الإكليروس كانت تعلم أيضا، ولعل من أشهر هؤلاء استفانوس الشماس الأول، كان معلما ووقفت ضد مجامع، ثلاث مجامع، ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح الذي كان يتكلم به. إذن هنا كان في نوع من الوعظ الذي له ثقله وتأثيره على الناس، حتى على غير المسيحيين لم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح الذي كان يتكلم به. ولذلك كانت جماهير تدخل في الإيمان رجالا والنساء بعد رسامة الشمامسة السبعة. بل من أشهر الناس الذين كانوا أقل من شماس أيضا زي القديس إفرام السورياني، اللي فين وفين لما خد رتبة أغنسطس كان معلما، مع أنه كان إنسانا روحيا، وقيل عنه أنه قيثارة الروح، إلا أنهم قيل عنه أن هو الملفان، يعني المعلم في الكنيسة السريانية. ولا تزال كتاباته موجودة في مجموعة باترولوجيا سيرياكا، غير باترولوجيا أورينتاليس التي يوجد فيها كثير من تعاليم القديس ساويرس الإنطاكي. وبرضو تعاليم القديس ساويرس الإنطاكي موجود في باترولوجيا سيرياكا مع باترولوجيا أورينتاليس. كانوا معلمين، تركوا مبادئ كثيرة في التعليم، ليس فقط عن طريق وعظهم، إنما أيضا عن طريق رسائلهم. أنا اشتريت لمكتبة الدير السورياني على ما أظن سنة 57 مجموعة من باترولوجي أورينتاليس اسمها Collections of the Letters of San Severus of Antioch، مجموعة خطاباته، مجموعة جامدة كده، خطابات مش عواطف و لا لا لا، يعني ناس يسألوا أسئلة فالمعلم الكبير ساويرس يرد عليهم بإجابات. للأسف الحاجات دي مش مترجمة ليكم، لكن كويس أنكم تعرفوا عنها. وأيضا في الوعظ، في الوعظ أنا فاكر برضو في أواخر الخمسينات ترجمت من مجموعة باترولوجيا أورينتاليس للقديس ساويرس الإنطاكي ثلاث مقالات عن سلسلة الأنساب. كان بيوعظ في عيد الميلاد، وواحد قال له إيه يعني إحنا قاعدين نسمع فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان ومخنا داخ وسط ولادات وبنوات وأبوات وما استفدناش حاجة. فألقى ثلاث عظات في الكاتيدرال، ليه مجموعة اسمها هوملياي كاتيدرال، يعني الخطب اللي قالها في الكاتيدرائية، عن سلسلة الأنساب وإيه المعاني الروحية اللي تأخذ من فلان ولد فلان وفلان ولد فلان. كلام عميق وله قوته. من هنا كان هؤلاء الناس في وعظهم يجذبون الناس، يجذبون الناس إيه؟ بالتعليم، بالعمق اللي موجود في المعرفة. لكن واحد يسمع عظة ويخرج وما خدش حاجة جديدة، يشعر انه ما استفادش. لكن كانوا يبهرون الناس بالمعرفة الجديدة الموجودة في أعماق الكتاب. القارئ في الكنيسة كان يعظ أيضا، من أهمية الوعظ. ولذلك في طقس رسامة القارئ الأناغنوستيس أو الأغنوستوس يذكر عبارة فليفهم القارئ، وبعدين يقولوا الذي يملأ أسماع الناس بالكلام ألا يفهم معنى ما يقول؟ يعني هو قارئ بيملأ أسماع الناس بالكلام، ألا يفهم معنى ما يقول؟ ولهذا تخصصت رتبة القارئ في ثلاث أمور: يقرأ الكتب، يعرف تفسيرها، يفسرها للناس. وبهذا الشكل إحنا لما بنرسم خادم مدارس أحد في رتبة أغنوستوس بنرسمه إن له التصريح بالتعليم في الكنيسة، يعلم ويعظ. فإذا كان من البطرك لغاية الأغنوستوس الكل بيعلم، يبقى معناها التعليم ينتشر في الكنيسة في كل رتب الإكليروس بلا استثناء، حتى المرتل بيسموه المعلم أيضا لأنه بيعلم الألحان. نوع من التعليم ينتشر بالنسبة للكل. أهمية الوعظ والتعليم على الأقل ثلاث أمور: وعظ من أجل الإيمان، من أجل الإيمان، معرفة الإيمان السليم، ووعظ من أجل الحياة الروحية، قيادة الناس للتوبة وللحياة الروحية، ولتفسير ما يغمض عليهم من أشياء، اللي هو لشرح الكتاب. يبقى للإيمان، للحياة الروحية، لشرح الكتاب. أنواع الوعظ وأقسامه: يوجد وعظ يسموه الوعظ الآيي، يعني جاي من آية، يجيب آية ويوعظ عليها. كتير من الوعاظ بيمسك آية ويوعظ عليها، أو جايز يتطور من آية إلى أنه يمسك فصل من الكتاب ويعظ عليه. يعني يمسك فصل، زي مثلا فصل العشر عذار الحكيمات والجاهلات، ما بياخدش منها آية، بياخد الفصل كله. أو ياخد مثل من أمثلة المسيح، زي الأمثلة عن ملكوت السموات اللي وردت في متى 13 مثلا، أو فصل زي الابن الضال، مش ياخد آية، بياخد كله. يعني إما يعز عن آية أو يعز عن فصل أو قصة من الكتاب أو حكاية من الكتاب على بعضيها كده. وفي وعظ موضوعي مش آية، موضوعي، زي واحد بيوعظ عن المحبة ويجيب الآيات اللي عن المحبة، بيعظ عن التوبة ويجيب الآيات اللي عن التوبة، بيعظ عن الاحتمال ويجيب الآيات اللي عن الاحتمال، بس بحيث انها تكون في حدود المعقول. زمان وانا اسقف للتعليم كان عندي فرصة ان انا اشترك في اختبار الطلبة في امتحان الوعظ الشفاهي في الكلية الإكليركية. مش موجود حد منهم، لأ، لأنهم بيمتحنوا، كنت موجود في السبعينات. ففاكر مرة من المرات جه واحد قلت له هتوعظ عن ايه ابني؟ قال اوعظ عن التوبة. قلت له التوبة ده التوبة نطلع عليها كتاب، مجرد هتقول كل التوبة على عظة؟ لما ديكم شفتوا احنا طلعنا كتاب على التوبة فيه شفت 304 صفحة على ما أظن أو حاجة زي كده. أو واحد يوعظ على المحبة، عملنا كتاب كبير على المحبة برضه. إن وعظ عن التوبة ياخد نقطة صغيرة ويلقي عليها أكبر كمية من الضوء. يعني ياخد مثلا علامات التوبة، ياخد صعوبة التوبة أو سهولة التوبة. يأخذ لماذا نتوب؟ يأخذ أي نقطة كده صغيرة ويتكلم عليها. يأخذ ما معنى التوبة؟ إيه تعريف التوبة؟ ويبقى كفاية عليه وتبقى عزم. التوبة كلها تخش في هذا مش يقول حاجة. فمفروض إن الواحد يوعظ عن آية أو عن فصل من الكتاب أو عن موضوع بحيث يكون الموضوع صغيراً يلقي عليه أكبر كمية ممكنة من الضوء. يفصصوا ويفصلوا. ساعات الوعظ بيكون وعظ تفسيري. الوعظ التفسيري اللي نبغ فيه واحد زي يوحنا ذهبي الفم حيث فسر إنجيل متى وفسر إنجيل يوحنا وفسر أعمال الرسل وفسر رسائل بولس الـ14. ده عندنا في الكنيسة بيسموه درس كتاب. درس كتاب نوع من الوعظ، بيمسكوه حتة حتة كده يقعدوا يدرسوه. بس بقى في درس الكتاب ده لا يصح ان الانسان يخليه مجرد علم، انما يضع فيه اللمسات الروحية اللي فيها نوع الوعظ، ولا يدخل في التفاصيل التي لا يستطيع أن يصل إلى أعماقها الروحية. يعني واحد يوعظ عن الفصول الخاصة بخيمة الاجتماع ويقعد يقول كلام والناس مش دريانين، والرئيس في حسابه والنوتي في حسابه وهم قاعدين كل شوية والتاني يقولوا أنت هنخرج. لازم يكون يعرف ايه المعاني الروحية اللي موجودة في الحاجات دي. وطبعا الاشياء دي ما تنفعش للوعظ العام، تنفع للفصول المتخصصة. ولازم في الوعظ يختار موضوع معقول. انا فاكر مرة سنة 63 دعيت للوعظ في الزقازيق ولقيتهم محضرين لإعلان كاتبين فيه الأنبا شنودة أسقف التعليم يعزكم عن الطبيعة والطبيعتين. قلت الطبيعة والطبيعتين إيه؟ ده أنا هبتدي على الطبيعة والطبيعتين والناس يمشوا بعد دقيقتين، مش ممكن، مش معقول الكلام ده. حكاية الطبيعة والطبيعتين ده يكون سؤال أجاوبه في السكة، اللي ينام ينام واللي يصحى يصحى، وبعدين نخش في الموضوع الأساسي. فأنت لما تختار موضوع مش تقول لا ده حكاية الطبيعة والطبيعتين دي أساس الأرثوذكسية وأنا لازم أعلمهم الأرثوذكسية، أنت هتنيمهم في الأرثوذكسية، هتطفشهم الأرثوذكسية. مش كل إنسان يفهم الموضوع ده. دي تجاوب عليها بالنسبة لطبقة معينة من السامعين، زي مثلا اجتماع جامعي، اجتماع لإكليريكيين. لكن ما يبقاش موضوع للشعب. ليس الجميع يحتملون هذا العمق اللاهوتي، مش الكل يقدر. ده نفس السيد المسيح في عظاته لم يتطرق لهذه الموضوعات، لأنها قال لهم عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن، لسه دي مش ما وصلتوش ليها. يبقى فيه وعظ آي أو فصل من الكتاب، ووعظ موضوعي، ووعظ تفسيري أو درس كتاب، ووعظ طقسي اللي يدخل في طقوس الكنيسة. دي عايزة بقولها لكم بالتفصيل بعدين. يعني انت بتخش في الكنيسة بيقال المزمور والبولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل، وبتوعظ على القراءات الكنسية. ده اسمه وعظ طقسي، ممكن نرجع له بالتفصيل فيما بعد. وفي وعظ مناسبات، واحد بيوعظ في جناز، بيوعظ في فرح، بيوعظ في عيد قديس، بيوعظ في احتفال، في مناسبات معينة. ليها كلام يتقال فيها. ووعظ في النهضات الروحية، يكونوا عاملين نهضة روحية وعاملين لها برنامج معين، ده وعظ. وفي وعظ نسميه وعظ تخصصي للناس بيتخصصوا، أو طبقة معينة من الناس، زي وعظ لاجتماعات شباب أو شبان، أو وعظ في اجتماع عمال، أو وعظ في اجتماع لأخوة الرب أو للناس الفقراء. ده حاجة يعني متخصصة. أو وعظ في القرى. تقول لي طب ايه الفرق بين القرى والمدن؟ أقول لك لا، ده فرق كبير. ده ساعات في القرى يلموا الشعب كله كبير وصغير، تلاقي من الراجل العجوز لحد الطفل الصغير وكلهم مع بعض. ده تكلمهم عن مواضيع من مستوى عالي ما يفهموكش ابدا. دول عايزين حكاية وتخش فيها. وفاكر مرة كنا في الدير وأحد الآباء، دي زمان الحكاية دي، كان سنة 59 على ما أظن، وأحد الآباء جمع العمال وقعد يوعظ. وبعدين أنا جيت في الآخر، وكان في واحد عندنا اسمه عم حنين، كان راجل غلبان وطيب، وأنا قلت الغلبان والطيب ده عارف إيه في الوعظ. فجيت له قلت له يا عم حنين، خدتوا إيه النهاردة في الوعظة؟ قال لي خدنا كلام ربنا. قلت له يعني إيه كلام ربنا؟ قال لي كلام مليح. قلت له يعني إيه مليح؟ قال لي كلام عن المسيح. قلت له إيه، ما فيش غير قاعد يكرر كلام ربنا وكلام مليح وكلام عن المسيح، ولم يفهم شيئا. فده لازم هذا النوع من الناس بتعمل اجتماع لعمال، لفلاحين، لأخوة الرب، لازم يكون نوعية معينة وأسلوب معين من الوعظ، غير أسلوب القرى ده، غير الناس المثقفين خريج الجامعات في المدن، دي حاجة تانية، حاجة تانية. الوعظ، ربما تستغربون أن أكلمكم في درس عن الوعظ، لأن جايز البعض يقول الوعظ موهبة وليس الجميع يستطيعون أن يعظوا، إنما الذين قد أعطي لهم. وهو الكتاب بيقول كده في مواهب الروح القدس، بيقول بيعطي البعض علم والبعض حكمة والبعض، يعني برضه مش كل إنسان بيعرف يوعظ. في إنسان يوقفوه على المنبر يقول نجني يا رب من هذه الساعة، إن شئت أن تعبر عني هذه، وما يعرفش ويتلخم ويعرق وتبقى حالته حال. مش كله صحيح، مش كل واحد يعرف يوعظ. الوعظ دي موهبة، ولكنها هذه الموهبة تسقل، تسقل بالدراسة، بالتعليم، بالمعرفة، بالقراءة، بالتحضير. ممكن تزيد، وممكن بالإهمال تنقص وتقل. ولذلك إن كان إنسان عنده موهبة الوعظ، نصيحتي له ألا يقلل من فرص الدراسة والقراءة والتعلم، لكي يأخذ شيئا جديدا، ممكن أن يكون مادة جديدة يعطيها للناس. تقول لي وإزاي أعرف إن دي حاجة جديدة أديها للناس؟ لما تكون جديدة عليك أنت، هتعتبر برضو إنها تكون جديدة على غيرك. لازم من التنمية والدراسة والاستعداد والتحضير للعظة. ناس يفتكروا إن التحضير للعظة نوع من الضعف. يقول هل مثلي يحضر؟ العفو يا مولاي، ده لازم مثلك يحضر، امال ايه؟ زمان كان يكسف من التحضير خالص. انا فاكر اول ما جيت اسقف للتعليم سنة 62، كانوا ما كانش حد قبل يعني انا قاعد قصادكم وحطت قصادكم ورق اهو، مع ان الموضوع ده اتكلمت فيه مرات عديد لكن لازم اجهز فكر. ما كانش واحد يقدر يمسك ورقه ابدا، والا تبقى اهانه لكرامه الواعظ العظيم والمعلم الفاضل انه بيقرا من ورقه، مش ممكن. ولما كان يحب يعمل ورقه يجيب ورقه زي دي ويروح حاططها في الانجيل كده. كده ويقول نقرا فصلا من الانجيل لمعلمنا مار متى البشير ويتكلم، وكل شويه تاني يبص في الانجيل. هو مش بيبص في الانجيل، بيبص في الورقه اللي في الانجيل. لدرجه واحد مره عارفين عنه كده فسرقوا منه الورق. فوقف يقول قال الرسول قال الرسول ويدور ما فيش. وبعدين قال لهم قال الرسول لعن الله من سرق الورقة. طب والحكاية ايه فيها ايه؟ يعني لما نحضر ونحط قصادنا ورقة ليس لكي نقرأ من ورقة. انا ما بحبش ابدا القراية من ورقة، لان الواحد هيفقد روحه في الكلام ويتحول الى قارئ. ويعني اي واحد فينا يقول ما انا بقارئ. انما الورقه تكتب فيها النقاط الاساسيه، بحيث كل نقطه تكتبها تشكل تحضيرا واسعا في ذهنك، بس لكي لا تنسى. أولا لكي لا تنسى، وثانيا لكي ترتب معلوماتك، لأن الإنسان اللي مش مرتب معلوماته ممكن يقول كلام وينتقل لموضوع آخر وبعدين يرجع للموضوع الأول وبعدين يفتكر حاجة تاني، بيبقى باين أنه مشتت في كلامه. لكن الشخص المرتب بيقعد نقط ورا بعضيها، عارف إذا نسي نقطة يبص لها، لكن مش قاعد يقرأ، لا، إذا نسي نقطة يبص لها. أحيانا أنا كان ابتديت حكاية الكرتاد، يعني ما زمان ما كانوش بيعملوا كده، فكان شيئا عجيبا إن أنا أعمل كرتاد زي دي، لكن بعد كده سلكت ومشي فيها الناس كلها. أحيانا أيضا كنت الكرتاد دي أعملها لأمور أخرى غير النقط الأساسية. يعني مثلا افرض حاجة عايز أجيب فيها مجموعة من أقوال الآباء وربما أنساها، فالواحد يروح كاتب في كرت كل أقوال الآباء، إن حاجة افتكرها يقولها زي ما هي، ما افتكرها يقول يقول القديس ذهبي الفم وخلص. نحن في الوعظ لا نعظ لكي نظهر للناس مقدار ما عندنا من علم أو معرفة، لا أبدا، ده فايدة روحية عايزين نقدمها للناس سواء كنا فاكرينها أو مش فاكرينها، المهم أن نقدم لهم هذا الغذاء الروحي. فليس المهم نحن كيف نبدو، وإنما هم كيف يستفيدون. هذه المسألة، يعني مفروض أن الواعظ ينسى ذاته وينسى فكرة الناس عنه ويفتكر حاجة معينة، إن في مبدأ روحي عايز ينقله إلى الناس بكافة الطرق. قالوا عليه إنسان عامي، قالوا عليه إنسان محضر في ورق، قالوا زي ما يقولوا المهم أن ينقل هذا المبدأ الروحي إلى الناس، ده الوعظ. وقطعا مش هيقولوا عليه حاجة ما دام هو بيقول كلام يستفيد منه الناس. عايزة استعداد، عايزة استعداد. في وعظ زي ما احنا قلنا له مناسبات، زي الاحتفالات، زي الأعياد، زي الفرح، زي الجناز. في وعظ في غير مناسبة، في غير ايه مناسبة، يعني زي ما الرسول بيقول عظ في وقت مناسب وقت غير مناسب. عارفين في غير مناسبة يعني ايه؟ يعني مثلا زي قصة الخصي الحبشي. فيلبس وهم ماشي لقى الرجل ده فقال أهي فرصة. ما كانش محضر ليه، ما كانش حاطط في مخه أنني أعز خصي حبشي، ولا هو عارف أن فيه خصي حبشي ولا غيره، لكن جت كده لوحديها، جت بالصدفة، أمور بتيجي بالصدفة لوحديها. قاعد في مناسبة وجت كلمة حلوة تقولها، كلمة منفعة. ما هي كلمة المنفعة هي عظة، بس عظة صغيرة مختصرة، لكن كلمة منفعة. زرت مريض وتقول له كلمتين. كاهن افتقد شعبه وهو موجود عندهم، لقى تلميذ عنده امتحان فيقول له كلمة تشجعه في الامتحان، تحمسه إلى آخره. ففي حاجات ليست مناسبات ثابتة، إنما أشياء طارئة في السكة. ولذلك الواعظ القدير هو اللي يكون مستعد في داخله أن يتكلم في أي موضوع يطرأ له حتى لو لم يكن مستعدا له، يكون من جوه، زي ما بيقول الكتاب يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يخرج من كنزه ايه؟ جددا وعتقاء. البعض فسروها ان حاجات من العهد القديم وحاجات من العهد الجديد، والبعض قال جددا وعتقاء. جددا يعني كلام لسه جديد بيسمعه بالنسبة للمناسبة، وحاجات عتقاء موضوع كان محضره من زمان. اي حاجة، المهم ان لا يترك المناسبة دون ان يقول فيها كلمة روحية. وهنا نقول ان الوعظ والتعليم ليس مجرد وعظ منابر، واخدين بالكم الكلام ده، ليس مجرد وعظ منابر، وانما كلام تعليمي في اي مناسبة يصلح لها هذا الكلام. حتى وهو ماشي في الشارع زي المسيح ما كان بيمشي بين الحقول ويقول لهم تأملوا زنابق الحقل، تأملوا طيور السماء، تأملوا الزارع اللي خرج ليزرع، زي فيلبس اللي وجد الخص الحبشي في الطريق. أهو أي كلمة، أي مناسبة تيجي يقول فيها كلام تعليم. ولذلك الواعظ الحقيقي هو الذي يجري الوعظ في دمه، وله كنز ورصيد من المعلومات يمكن أن يستخدمها في كافة المناسبات، مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. وممكن أسيس يخرج من كنيسة ويقعد وسط الناس قاعد أغبي، قال لي يا أبونا الحكاية كذا، يقعد يتكلم على طول. إيه ده؟ هنا موجود في كنز من المعلومات، في رصيد من المعلومات موجود جواه، بيخرج من كنزه جددا وعتقاء. يبقى برضو في كل هذا زي ما قلت لكم في الأول، إن الوعظ ليس مجرد كلام تأثيري، إنما هو أيضا وعظ تعليمي، والوعظ التعليمي أقوى تأثيرا، أقوى إيه؟ تأثيرا. لذلك ينبغي على الإنسان أنه يحضر العظة، يحضر العظة. طبعا في طرق كثيرة للوعظ. فاكر أول ما جيت الإكليريكية في أول سنة لي كأسقف للتعليم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر سنة 62، كان في عندنا 3 بيعلموا الوعظ، كل واحد له طريقة. أبونا إبراهيم عطية كان أستاذ الوعظ وليه طريقة، وفؤاد بسيلي اللي هو أبونا بولس بسيلي حاليا له طريقة، وعياد عياد له طريقة، وخصوصا طريقته اللغة والسجع والآخر، والتلامذة محتارين. فأنا قلت لهم أنتم محتارين بين 3 طرق، هقول لكم تعملوا إيه. فضحكوا، فقلت لهم تضحكوا ليه؟ قالوا لأننا محتارين من 3 طرق فهتقدم لنا طريقة 4. أحل بيها إشكالات الطرق الثلاثة. سبتهم يتعلموا بالثلاثة ولم أدرسهم الوعظ، لكن هم فيما بعد شافوني إزاي بعظ فبدأوا يمشوا بنفس الأسلوب في الطرق الموجودة في الوعظ. يجوا الناس يقولوا في تحضير الوعظ الكلام اللي تلاقوه في الكتب، يعني يقول لك العظة لها مقدمة وصلب العظة وخاتمة، زي ما تقول العمود له قاعدة العمود وصلب العمود والتاج الكراون بتاع العمود من فوق، بيعتبر العظة زي كده. يعني يقدم للعظة بأية مقدمة تناسب يعني، وبعدين يخش في الموضوع. ما أعرفش كل الناس بيمشوا على دي دلوقتي ولا لا، أنا شخصيا بخش في الموضوع على طول، وبعدين يقول العظة وفي الآخر يلخصها أو يخرج بالنتيجة الكونكلوجن بتاعها يسموه الخاتمة. في ناس بقى من الناس الروحيين يقولوا العظة نقسمها ثلاث أقسام: العظة والتطبيق العملي والتدريبات. دي بقى الناس اللي نشأوا في جو مدرسة، يقول لك أدي عظة وبعدين أبتدي أقول إيه تطبيقها في حياتنا الروحية، وبعدين ندخل في تداريب معينة نقدمها للناس. المهم في تحضير العظة أن يوجد هدف من العظة، يوجد هدف من العظة، هذا الهدف تثبته بآيات، تثبته بأقوال آباء، تثبته بقصص من التاريخ أو من القديسين. المهم يكون في هدف ويثبت للناس وتديهم أمثلة عليه، وكل مكان فيه حكايات الناس يحبوا الحكايات، الحكايات يحبها الكبير ويحبها الصغير ويحبها العامي. يعني الناس العوام تؤثر فيهم الحكاية أكثر من الكلام المنطقي والتحليل والتبويب والتنظيم وواحد واثنين وثلاثة ومقدمة وخاتمة. حكاية، الحكاية تترك فيه تأثير كبير جدا جدا جدا، الحكاية تترك فيه تأثير كبير جدا جدا. أنا فاكر في بعض أوقات ألقيت عظات طويلة وفي بعضها حكاية، فكانوا يفتكروا الحكاية وينسوا بقية العظة. بس ما تعملوش كده، وإلا تقولوا إيه الحكاية بعد كده هنعمل إيه. الحكاية مهمة جدا جدا. أنا كنت بدور زمان على كتب حكايات عشان أقراها، وإن شاء الله أقرأ حكايات كتير على الأقل علشان أقدر. وقلت للبعض إن العظة هي محصلة لمعلومات الواعظ كله، محصلة لإيه؟ لمعلومات الواعظ. يعني الواعظ لما بيلقي عظة عنده كلام روحي بيقوله، عارف آيات من الكتاب على العظة دي يقولها، عارف أقوال أباء يقولها، عارف قصص من التاريخ يقولها، عارف قصص من القديسين يقولها، عارف إشارات إلى طقس معين في الكنيسة يقولها، ومتلاقي المحصلة دي كلها من الروحيات، من الكتاب، من أقوال الآباء، من التاريخ، من سير القديسين، من الطقس، كله يكون دسم العظة. وده يبقى الواعظ المليان اللي كل المعلومات، بس مش يدخلها بطريقة اصطناعية، لا، تكون طريقة موزونة وداخلة في الحكاية دي وفيها تأثير الروح. أنا عايز أنهي المحاضرة دي بأن أنا أقول لكم كلمة غريبة شوية يمكن ما تعرفوهاش. المرة الوحيدة اللي وقفت فيها على منبر الكنيسة فنزلوني من على المنبر وقالوا لي كفاية انزل. يمكن حاجة غريبة بالنسبة لكم. حدث الكلام ده على ما أظن سنة 1940، وكنت طالب في الثقافة العامة وكنت متعلم قواعد الشعر سنة 39، وكنت أكتب شعرا مؤثرا في الناس. فحصل إن زميل من زملائي في المدرسة مات وأنا متأسف، فعملوا له الجناز، فقالوا له واحد من الزملاء يلقي كلمة، فطلعت أنا أتكلم لسه تلميذ، وبعدين قلت أبيات من الشعر وأبيات مؤثرة، والستات هاتي عياط وأنا هاتي شعر وهم هاتي صراخ، وبعدين الأسيس قال لي كفاية ابن على كده انزل. الحكاية دي مر عليها حاليا 55 سنة، سنة 40، 55 سنة، لكن فاكرها، لكن مش فاكر الكلام المؤثر اللي عيط الستات. وانا مستغرب ابونا بيقول لي كده ليه، لكن عرفت فيما بعد، ادركت فيما بعد حينما نضجت بعض الشيء، ان العظة في الجناز تكون تعزية للناس وليست مجرد تعبير عن المشاعر يثير الناس ويبكي الستات. نكتشف كده، تفضل.